السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الأصل الثاني، وهو الأصل المتعلق بالشرع والقدر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين. فذكر أصلين المتعلقين بالأمر، وهما أصل قبل العمل أو مقارن له وهو الامتثال علما وعملا، وأصل بعد العمل وهو التوبة والاستغفار من التقصير في المأمور أو الوقوع في المحظور. ثم انتقل إلى الأصلين المتعلقين بالقدر فقال: وأما الأصلان في القدر فهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأصلان في القدر فهما أصل قبل المحظور، وهو الامتحان بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاءه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه منتجعا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه.
أصل قبل المحظور وهو الاستعانة بالله والاستعاذة به واللجوء إليه وسؤاله حصول المطلوب واندفاع المكروه، سؤاله حصول المطلوب ودفع المكروه. هذا أصل قبل المقدور، أن يستعين العبد بالله تعالى قبل أن يقع القدر، قبل وقوع القدر على العبد أن يستعين بالله تعالى ويلجأ إلى الله ويستعيذ به ويدعوه رغبة ورهبة ويعتمد على الله تعالى. هذا قبل المقدور. الأصل الثاني بعد المقدور وهو
الصبر على المقدور، حيث يكون مطلوبه أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه، حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه، بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن يتغير، أن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويمتلي وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: لا أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
قال ابن عباس
رضي الله عنهما: ينجي قلبه باليقين فيعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. وقال علقمه بالايه: ورجل يصيبه مصيبه فيعلم انها من عند الله فيبقى ويدلل.
الاصل الثاني في القدر هو بعد المحظور، وهو الصبر على المحظور اذا فات مطلوب او حصل مكروه. فإذا فات المطلوب على العبد أن يرضى ويسلم، وإذا حصل المكروه عليه أن يصبر ويرضى ويسلم ويعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا هو الأصل الثاني في القدر. فالأصل الثاني في القدر هو ماذا؟ هو الصبر على المقدور حين يقع المكروه أو يفوت المطلوب. وقد أورد المؤلف الآية من سورة التغابن: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة رحمه الله في تفسير هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم. إذن الأصل الثاني بعد القدر أو بعد المقدور هو الصبر عليه، أن يصبر عليه ويعلم أن كل ما وقع إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره.
فإذا
راعى
الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عبداً لله تعالى مستعيناً به.
يعني إذا راعى الأمر والقدر، راعى أصلي الأمر اللذين ذكرا، وراعى كذلك أصلي القدر، راعى أصلي الأمر وأصلي القدر، نعم، على الوجه الذي ذكرناه. نعم،
كان عابدا لله تعالى مستعينا به مستعينا به متوكلا عليه من الذين انعم الله عليهم.
نعم.
وقد جمع الله بين هذين الامرين لاكثر من موضع كقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين.
اياك نعبد هذا في اصل الامر، واياك نستعين في اصل القدر. اياك نعبد هذا في اصل الامر، واياك نستعين هذا اصل القدر في اصل القدر هنا. هنا وكذلك قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده هذا في اصل الامر وتوكل عليه في اصل قدر، يعني اعتمد على الله جل وعلا. وايضا قوله تعالى عن شعيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، عليه توكلت هذا في اصل القدر، واليه انيب هذا في اصل الامر واصل الشرع، فان الشرع امر بالعباده وامر بالانابه، فاعبده وتوكل عليه هذا اصل، فاعبده اصل الشرع، توكل عليه هذا اصل القدر. نعم. ومثله عليه توكلت واليه انيب. اياك نعبد، العباده هي الامر، الله امر بالعباده، فمن حقق اياك نعبد حقق اصل الامر، ومن حقق اياك نستعين حقق اصل القدر. نعم. يعني استعين بالله تعالى على اقداره وعلى اوامره. نعم. طيب الاصل الذي بعده فصل.
فصل والنقل لهذا المقام مقام الشرع والقدر اربعه اقسام.
الناس منقسمون في هذا المقام مقام الشرع والقدر الى اقسام اربعه، الى اقسام اربعه. نعم. الاول
من حقق هذه الاصول الاربعه أصلي
الشرعي وأصلي القدري. أصلي الشرع اللذين ذكرا وهما أصل قبل الأمر، أصل قبل العمل أو مقارن له، وأصل بعده. فقبل العمل ومقارن له هو الامتثال علما وعملا، وبعده هو التوبه والاستغفار، التوبه والاستغفار من التقصير في المأمور أو الوقوع في المحظور، هذان هما أصلاء الشرع. وأصلاء القدر قبل المقدور وبعد المقدور. قبل المقدور الاستعانة بالله تعالى والاعتماد عليه واللجوء إليه وسؤاله دفع المكروه وحصول المطلوب. بعد المقدور هو الصبر على المقدور إذا فات مطلوب أو حصل مكروه. فمن الناس أو الناس منقسمون في هذين الأصلين أو في هذين المقامين الشرع والقدر إلى أربعة أقسام. الأول من حقق هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم
المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عباد الله تعالى والاستعانة به ما ترفع به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وبالله
كانوا لله إخلاصا، لله إخلاصا، وبالله استعانة، وفي الله رغبة. لله أي أعمالهم كانت لله، فكانوا لله تعالى إخلاصا، وبالله استعانة، وفي الله رغبة. وهؤلاء هم أهل القسط والعدل.
وهؤلاء هم أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم على الأقسام بعد الأقسام. فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
هذا هو أعلى المقامات، أو هذا هو أفضل أقسام من حققوا أصلي الشرع والقدر. نعم. وهذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني
من فات المتحقق في أصل القدر فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة بشرع ما عندهم.
يعني من حصل عندهم نوع تقصير في تحقيق أصلي القدر، كان عندهم نوع من التقصير في تحقيق أصلي القدر. نعم. لكن عندهم من عباد الله تعالى الاستعانة به والاستقامة على شرعه، ما عندهم شيء من الاستعانة والاستقامة وشيء من العبادة. نعم.
لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية وشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إهماله، ويلحقهم بعد العمل من العجز والكفر والبخل ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وبطلانهم. وهؤلاء أضعف بمن سبقهم وأجهى مقاما وقل عددا، لأن جهود المقام الإلهية غالب على جهود مقام الربوبية.
القسم الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، هم ما قبل المقدور وما بعد المقدور، لكن عندهم من عبادة الله والاستقامة ما عندهم، يعني عندهم نصيب من العبادة والاستقامة، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، عندهم نوع وتقصير في الاستحقيق الاستعانة والصبر على أحكام الله القدرية أو أحكامه الشرعية، ففاتهم شيء من التحقيق في ذلك، فيصيبهم عند العمل عجز أو كسل أو خلل أو ضعف قبل العمل، وربما أصابهم بعد العمل إعجاب وفخر مما أدى إلى ضياع عملهم عياذا بالله. إذن فاتهم شيء من التحقيق في مقام القدر، وإن كان عندهم شيء من العبادة والاستقامة، وهؤلاء أدنى مقاما وأقل منزلة من الأولين من الذين حققوا الوصول الأربعة.
الثالث من فاتهم التحقيق في أرض الشرع فكانوا بعثاء بالاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك بأمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعاني ويمكن له
فيعان
ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأخيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله. لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البحر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم لله تعالى أن ينجيهم، صادقين في توفيق الأمر إليه حصل مرادهم، ولما لم يكن لهم عبادة لم ينتقل أمرهم وكان عاقبة أمره خسرا.
إذن القسم الثالث يختلفون عن القسم الثاني، فالقسم الثاني فاتهم التحقيق في أصلي القدر، أما الثالث فاتهم التحقيق في أصلي الشرع. وما هم أصلا الشرع؟ هما أصل قبل العمل أو مقارن لهم، والأصل الثاني بعد العمل هو التوبة الصغار والاستغفار، يعني عندهم ضعف في مقام الشرع أو في تحقيق أصلي الشرع، مع هذا الضعف عندهم قوة في جانب القدر، عندهم ضعف في جانب الشرع وقوة في جانب الاستعانة، الاستعانة بالله والتوكل عليه، لكن عندهم شيء من الجهل بأمر الله، ضعف في الأمر، شيء من الضعف في العمل كذلك، لكن عندهم توكل على الله على ما عندهم من الجهل أو ما عندهم من التقصير في مقام في أصلي الشرع. وأصلي الشرع هما العلم والعمل، وهو الأصل الأول قبل العمل أو مقارن له، وفعل مأمور وترك المحظور، والثاني التوبة والاستغفار. فهم عندهم ضعف في هذا المقام، ضعفهم في هذا المقام، لذلك هم أقل من الذين هم قبلهم. نعم.
الفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باقي إلا يمسكه صاحبه بالعدل والجنى، وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا به الأمر واتبعوا به السنة.
عموما هذا الوجه الثالث فيه نوع من الإجمال وفيه عدم وضوح، لكن الذي يتضح من خلال التقسيم أو السبر التقسيم القسم الرباعية، فإن هناك أربعة أصول أصلان في الشرع وأصلان في القدر. الأول حققوا الأركان أربعة أو الأصول أربعة، الثاني حققوا أصلي الشرع وفاتهم التحقيق في أصلي القدر. القسم الثالث هو من فاته التحقيق في أصلي الشرع لكن عنده تحقيق في أصلي القدر. الرابع سيكون ماذا؟ نعم، من كان ضعيفا أو كان عديم التحقيق أو قليل التحقيق في الأركان في الأصول الأربع أصلي الشرع وأصلي القدر. أي نعم. إذا كل تحقيق يفوت في سواء كان في أصل الشرع أو القدر، كل هذا لا شك أنه مذموم. والمحمود هو القسم الأول، أول الأقسام القسم الأول، وشرها وأضعفها القسم الأخير، والقسم الثاني والثالث في كل منهما نقص. ففي الأول نقص في تحقيق أصل القدر، يصيبه جزع أو يصيبه العجز عن القيام بالأعمال، أو لا يصبر على الأحكام الكونية والشرعية، عنده ضعف في الصبر، ضعف في الصبر وهو ضعف في تحقيق القدر. الثالث عنده ضعف في العمل، عنده صبر وعنده قوة واستعانة، لكن عنده ضعف في العمل وتقصير في أصلي الشرع. هنا الرابع،
القسم الرابع من فاته تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه إلا شركا، فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما نجوا بالشدائد وإدراك مظاهرهم إلى الشياطين فأضاعوهم بما تريد وأعانتهم بما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الآمال وهو من باب الإيمانات، لأن عاقبته الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام.
لا ريب أن هذا القسم هو شر الأقسام، من ضعف في تحقيق أصلي القدر وأصلي الشرع، فلم يحقق أصلي القدر وهما الاعتماد على الله والصبر على المقدور، ولا أصلي الشرع وهما العلم والعمل والتوبة والاستغفار بعد العمل. فهؤلاء هم أضعف الأقسام، وهذا حال أصحاب العقائد الباطلة وأصحاب الشرك بالله جل وعلا، ربما لجؤوا إلى غير الله، يلجؤون إلى الأموات أو يلجؤون إلى الشياطين أو يلجؤون عموما إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم ضعفا وخللا واضحا في الاستعانة بالله وفي الصبر على أقدار الله جل وعلا. طيب، ننتقل الفصل الأخير وهو في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع، بين أرباب البدع.
فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع، نقال المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية.
مر معنا تعريف المتكلمين للتوحيد، فقالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أصفاته لا شبيه له، فزعموا أن هذا هو التوحيد. وعندهم تعريف لا إله إلا الله معناه لا قادر على اختراع إلا الله. إذا عرفوا التوحيد بماذا؟ حصروا في توحيد الربوبية. إذا متكلمون غاية ما عندهم في تفسير التوحيد أنهم حصروا في توحيد الربوبية، وهذا ليس بكاف في الدخول في الإيمان.
وطوائف من أهل التطور الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة، غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من ثلاث أولياء الله تعالى.
نعم، كذلك مثل المتكلمين أيضا عندهم قمة التوحيد هو الكلام عن الربوبية، أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وهو المدبر وهو المحيي والمميت، قالوا هذا هو التوحيد فقط، وليس أمر كذلك. لو كان التوحيد فقط هو في إثبات، لو كان التوحيد فقط في إثبات الربوبية لما عد أبو جهل وأبو لهب من المشركين، لأنهم كانوا مقرين بذلك. أي نعم.
وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات فيقعون في التفصيل والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين.
الطائفة الأخرى المعتزلة والمعطل عندهم التوحيد هو نفي الصفات، عندهم التوحيد هو نفي الصفات في أصولهم الخمسة، التوحيد ويعني به نفي الصفات. فمعنى التوحيد عند المعتزلة أن تنفى عن الله تعالى الصفات، لا سميع ولا بصير، لا يسمع ولا يبصر، لا يتكلم، لا يغضب ولا يرضى، لا يحب ولا يكره، لا يستوى عرشه، لا ينزل، لا يجيهم القيامة، ولا يفرح ولا يغضب إلى آخره. قالوا هذا هو التوحيد. فخلاص التوحيد عندهم ونفي الصفات، وهذا شر من حال كثير من المشركين.
وجنه ابن صفوان إمام الجهمية لباب السفاتي يمر في القضاء والقدر ويقول للجبر ويوافق المشركين في قوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء لكنه يثبت الأمر والنهي ويخالف المشركين إلا أنه يقول بالإرجاء فيوافق الأمر والنهي والعقاب جدا فيمرق الأمر والنهي والعقاب جدا لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير متهم للعقاب.
الجاهل بن صفوان جمع أطراف الشرح، فهو في باب الصفات جهمي، يعني نسب حتى صار نفي الصفات إصطلاحا يسمى المعطل جهميا نسبة إليه، فعنده التجهم وهو منشأ أو منبع التجهم الجهم الصفان، ومعنى التجهم نفي الصفات، إذن عنده في باب الصفات تعطيل، وفي باب القدر جبري. الجهم صفوان جبري في القدر، يرى أن العبد مجبور على فعله، فيوافق بذلك المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فاتكلوا أو ادعوا أن سبب شركهم هو مشيئة الله، احتجوا بالقدر على شركهم، فالجهم جبري في القدر، حتى قيل إنه لم يثبت من الأسماء الحسنى إلا اسمين الخالق والقادر. لماذا؟ لتوافق رأيه في الجبر، لأنه يرى أن العبد مجبور، فاضطر إلى إثبات الاسمين الخالق والقادر، يقول أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله والعبد لا ينسب إليه شيء أصلا. إذن هو في الإيمان في الجبر، في القدر جبري، في الصفات معطل، وفي القدر ماله جبري، وفي الإيمان مرجئ من المرجئ من المرجئ من غلاة المرجئ. الجهم بن صفوان يرى أن الإيمان هو المعرفة، إذا عرفت الله أنت مؤمن، مجرد المعرفة، لا يرى العمل ولا يرى حتى القول ولا، بس المعرفة، إذا عرفت الله أنت مؤمن. فعند الجهم يعني لازم قول الجهم أن فرعون إبليس مؤمن، إبليس يعرف الله، قال ربي بما أغويتني، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، نعم. ولهذا قيل لا أحد أجهل بالله من الجهم، لا أحد أجهل بالله من جهم صفوان. فالجهم يرى أن الإيمان هو المعرفة، ولهذا قيل إن الجهمية جمعوا جيمات ثلاث جيمات، الجيم الأول التجهم، والثانية الجبر، والثالثة الإرجاء. فعندهم تجهم يعني إنكار الصفات، وعندهم جبر في القدر، وعندهم إرجاء في مسائل الإيمان.
والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمري وحفص الفرد،
هؤلاء كلهم من المعتزلة، من المعتزلة وقريبون من الجهمية، من فرق المعتزلة النجارية والضرارية والهذيلية والعلافية وغيرهم، كل هؤلاء كل هذه من الطوائف، من طوائف المعتزلة، نعم.
يقومون من جهل في مسائل القدر والإيمان وعن مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات،
يعني هم في الصفات قريبون من جهم معطلة، وقريبون كذلك من جهم في مسائل القدر، فيرون الجبر والإيمان، يرون إرجاء، إذن عندهم جبر وإرجاء وتعطيل، عندهم جبر وإرجاء وتعطيلنا، دائمًا النجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار ابن عمرو وحفص الفرد، كل هؤلاء من رؤوس المعتزلة، نعم.
والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب،
الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله ابن سعيد بن كلاب، بتشديد اللام وفتح وضم الكاف، بضم الكاف وتشديد اللام، كلاب، وهو الذي تأثر به أبو الحسن الأشعري في مرحلته الوسطى.
والأشعري المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء إلى الصفات،
يعني كلابية والأشعرية نوعا ما أفضل من المعتزلة في باب الصفات، يعني هم في الإثبات أكثر من من؟ أكثر من المعتزلة، نعم. فإنهم
فإنهم يثبتون لله صفات عقلية، وأئمتهم يثبتون صفات قدرية بسهولة.
الصفات العقلية الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، سبع صفات قالوا دل العقل عليها. ثم العقلية قالوا لأن العقل قد دل عليها، قد دل عليها هنا. وأئمتهم يعني قدامى الكلابي يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كالوجه واليدين، أئمتهم. لكن كلما تأخر على شاعرة يزداد تعطيلهم، فالقدامى من الكلابي إثباتهم أكثر من المتأخرين، فالمتقدمون أكثر إثباتا من المتأخرين. المتقدمون من الكلابية وأئمة الأشاعرة هم أكثر إثباتا من المتأخرين، فالمتأخرون يقتربوا من فكر المعتزلة. نعم.
وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
أما في القدر فعندهم الكلابية والأشاعرة قول في القدر قريب من الجبر، نظرية الكسب، نظرية الكسب عند الأشاعرة خلاصتها الجبر، يعني تؤول إلى الجبر. نعم. هنا
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي.
المحاسبي، نعم، الحارث المحاسبي، الحارث بن أسد المحاسبي.
كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية بهذا وهذا،
يعني هم أكثر إثباتا للصفات من الأشاعرة. الأشاعرة الذين هم متأثرون بالكلابية، والأشعري كما تقدم كان معتزليا ثم تأثر ابن كلاب ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر أمره. فإذا قيل أشعري فيعنون بالأشعري هنا المنتسبون إلى أبي الحسن أشعري في مرحلة الوسطى ما بين المعتزلة وأهل السنة. والكرامية
أتباع محمد بن كرام.
الكرامية أتباع محمد بن كرام، أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، ايضا هم لهم اقوال في الصفات والقدر والوعد بعيد. نقرا
قوله في الصفات والقدر والوعد والبعيد اشبه من اكثر طوائف اهل الكلام التي في اقوالها مقاربه للسنه. واما في الايمان
اذا الكراميه ايضا لهم اقوال باطله في الصفات وفي القدر والوعد والوعيد، فعندهم في الصفات ايضا انحراف، كان حرافي من قبلهم من الكلابية والمعطلة. كذلك في القدر أيضا منحرفون في الوعد والوعيد، ولهم قول منكر في الإيمان، قول الإيمان هو قول اللسان فقط، يعني عندهم الإيمان هو قول اللسان فقط، يعني هذا قول لم يسبقهم إليه أحد. أقرأ.
وأما في الإيمان فقوله منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنه جعل الإيمان قول اللسان فقط، وإن لم يكن معه تصديق القلب فالمنافق عنده مؤمن ولكنه مخلد بالنار.
المنافق يسمونه مؤمنا في الدنيا لكن قالوا في الآخرة يخلد في النار، قالوا في الدنيا يسميه مؤمن لكن في الآخرة هو مخلد في النار، هذا قول ما سبقهم به أحد من الناس. هنا
والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري.
أرجع.
والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول الجهم في الصفات فيقولون بيديها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيقاربونه، ففي القدر يقولون إن العبد مستقل في عمله كامل الإرادة به، ليس لله في عمله تقصير ولا قصر، ففيه نوع من الشرك من هذا الباب.
المعتزلة وافقوا الجهمية في إنكار الصفات، شابهم في إنكار الصفات، لكن في القدر خالفوه. الجهمية في القدر مرجئة، عفوا جبرية، الجهمية في القدر جبرية، لكن المعتزلة قدرية. المعتزلة ماذا؟ قدرية. الجهمية يرى أن العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، وأما المعتزلة فيقولون إن العبد يخلق فعله ولا دخل لمشيئة الله في أفعال العباد. إذن المعتزلة في باب القدر هم عكس الجهمية، فالجهمية جبرية والمعتزلة قدرية.
وجهم ويحكم ويقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه.
الجهم من صفوان الجبري يقول العبد مجبر على عمله ليس فيه إرادة، بخلاف القدرية المعتزلة قالوا لا دخل لمشيئة الله في فعل عبد، بل عبده الذي يخلق فعله.
هنا وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مقدد في النار.
المعتزلة في صاحب الكبيرة هم من أهل وعيد وعيدية، يقولون هو لا مسلم لا كافر، في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار، عكس الجهمية. الجهمية قالوا صاحب الكبيرة مؤمن كامل إيمان ومن أهل الجنة، يعني مخلد في الجنة مش مخلد في النار، مخلد في الجنة، مؤمن كامل إيمان. أي نعم.
ويقول الجهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير
متهني لدخول
النار،
لا يستحق أصلا حتى دخول النار، بل هو كامل الإيمان ومن أهل الجنة ومن أصحاب اليمين. هنا
والمعتزلة غير من الجهمية فيما خالفوه فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والفعل مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع الأمر والنهي والوعد والفعل.
طيب لحظة، المعتزلة رغم ضلالهم هم أمثل من الجهمية، أمثل من الجهمية. لماذا؟ الجهمية أو المعتزلة غلبوا أو تشددوا في الأمر والنهي، والجهمية تساهلوا في الأمر والنهي. الجهمية أهل تساهل في مسائل الإيمان، فيرون أن صاحب الكبيرة كامل الإيمان، ولا شك أن هذا ضلال. والمعتزلة قالوا هو مخلد في النار، هذا أيضا ضلال، لكن فيه شيء من المحافظة على الأمر والنهي، رغم ضلال الانحراف لكنه فيه نوع من التمسك بالأمر والنهي. فعند المعتزلة تمسك زائد، وعند الجهمية تساهل زائد، عند هؤلاء تفريط وعند هؤلاء إفراط. قال فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر، يعني مع كونهم ينفون القدر، ينفون دخول أفعال العباد في مشيئة الله وخلقه، هذا رغم سوءه لكنه خير من إثبات القدر، القول بأن أفعال العباد مخلوقة، مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. فعند الجهمية إثبات القدر لكن معه نفي للأمر والنهي ونفي الوعد والوعيد، إنه صاحب الكبيرة من أهل الجنة ولا يعاقب، بل هو كامل الإيمان، وعلم العبد مجبور على فعله فلا يتعلق به أمر ولا نهي. لكن المعتزلة قالوا العبد يتعلق به أمر ونهي، لأنه مسؤول عن فعله، مسؤول عن فعله، ويتوعدونه بالعقاب، بل يبالغون في الوعيد، هذا رغم سوءه لكنه خير من مذهب الجهمية. نعم، خير من مذهب الجهمية. إذن المعتزلة رغم ضلالهم لكن ضلالهم أخف من ضلال الجهمية، يعني ضلال المعتزلة أخف من ضلال الجهمية. ولهذا
لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من يحيي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والطوارئ والحاضرية.
ليس من الصحابة من يقول إن العبد مجبور على فعله، ما في صحابي أنكر الأمر والنهي. نعم، فليس في الصحابة من ينفي الأمر والنهي كحال الجهمية، وليس فيهم من نفى الوعد والوعيد، من يقول إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان وأنه لا يستحق العقاب ولا عذاب وأنه من أهل الجنة، ليس فيهم جبرية ولا جهمية في الصحابة. لكن وجد في التابعين من أنكر قدر ومن قال بقول الخوارج، يعني ظهر الخوارج الحورية في زمان الصحابة والقدرية ظهر في زمان الصحابة. إذن وجد في زمن السلف الصالح من يقول بالوعيد ومن يقول بنفي القدر، لكن لم يوجد في الصحابة من يرى ماذا؟ من يرى نفي، من يرى إنكار الوعد والوعيد، أو من يرى نفي الأمر والنهي كحال جبرينا. نعم.
وإنما يظهر بمنزلة أول ما كان أخف، وكلما ضعف فيقوم بنور النبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
يعني كلما اقترب العهد بالقرب المفضلة كانت السنة أقرب وأقوى، وكانت البدعة أضعف، وكلما ابتعد الرجل عن زمن السلف الصالح قويت البدعة وازدادت أكثر من ذي قبلنا. فالبدعة كانت في أوائلها أخف مما هي عليه الآن، فالبدعة في زمان السلف الصالح كانت قليلة وخفيرة، لكنها زادت بعدهم زيادة كثيرة. هنا
والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية بإعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتدلة منحين، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن إعادة خالقين والمشركون شر من المجوس.
المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية يعني يوحدون توحيد الربوبية، يوحدون توحيد الربوبية، ولكنهم يعرضون عن أمر والنهي، يرون ارتفاع التكاليف وأن الإنسان لا يكلف وأنه ارتفع عنه التكليف إلى آخر ما يفترون ويقولون. هؤلاء شر من القادرية المعتزلة، فقد وجد في بعض التابعين ما يرى قدر، فمثلا قتادة ابن دعامة السدوسي كان يرى القدر، كان يرى القدر، يرى أن أفعال العباد غير داخلة في مشيئة الله وخلقه، ولكن السلف احتملوا ذلك منه إلى جنب جلالته وحفظه وإمامته، فروى له البخاري ومسلم وأصحاب الكتب أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي. فوجد في السلف الصالح من نفى القدر، لكن لم يوجد في السلف الصالح من يقول ارتفع التكليف عنه، لم يجد منهم. لذلك هؤلاء شر المتصوف الذين يصدقون أو يرون توحيد الربوبية ولكنهم يعرضون عن أمر والنهي، هؤلاء أشد ضلالا من المعتزلة والقدرية. هنا لماذا؟ لأن هؤلاء المتصوف أشبه من؟ أشبه المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني قال هذه الأشياء كلها بمشيئة الله وأعرض عن أمر والنهي. ولقد يشبهون المجوس الذين قالوا إن لعالم عالم خالقين والمشركون أضلوا من المجوس، كلهم ضلال لكنهم مشركين شر. نعم. المشركون شر من المجوس. نعم.
أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر وهم خير من المعتزلة.
نعم. الصوفية الذين عندهم تعظيم الأمر والنهي يعني التزام بالعبادة والتزام بالصلوات والتزام بالواجبات، وعندهم مشاهدة توحيد الربوبية يعني يصدقون بالربوبية وأن الله هو الخالق والرازق المدبر، هؤلاء ويقرون بقدر بأن كل شيء بقدر، ويرون أن أفعال العباد مخلوقة، هؤلاء خير من المعتزلة، خير منهم في هذا الأمر لأنهم قالوا بالقدر وعظموا الأمر والنهي، بخلاف الذين لم يهتموا بالأمر والنهي، هؤلاء شر. لكن من اهتم بالأمر والنهي من الصوفية وعظم ذلك وشهد توحيد الربوبية وأثبت القدر هذا خير من المعتزلة. طيب، لكنهم
معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة الربوبية والبلاغ به، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم.
لكن بالنظر إلى قولهم إلى كونهم جعلوا التوحيد محصورا في توحيد الربوبية واعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، قد يكون من هذا الوجه شرا من المعتزلة، لأنهم حصروا التوحيد في ماذا؟ حصروا في توحيد الربوبية، وخالفوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، فقد يكون من هذا الوجه بهذا الاعتبار يكون وقع في البدعة وزادوا على ضلال المعتزلة. هنا
وكل هذه الضوائب عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارق به جماعة المسلمين
وسنتهم
يا أخوان. ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم كاليهود عقوا الحق فلم يتبعوه والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم. وكان يقال تعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل.
نعم تعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من أحباري والرهبان، الأحبار علماء السوء والرهبان العباد على ضلال لا يقولون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولهذا يقال تعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فالعالم الفاجر فيه شبه من اليهود والعابد الجاهل فيه شبه من النصارى. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وقطع يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه ثم قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي.
نعم.
وقال حذيفة بن يمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم والله لئن اتبعتموه لقد تركتم سبقا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
قال هذا حذيفة بن يمان ايام او يوم وقعت اليمامة خطب القراء وقال ايها القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم في وقعة اليمامة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، وكان قد قتل فيها من قراء أكثر من 70 قارئا حافظا لكتاب الله. فقال لهم حذيفة استقيموا لقد سبقتم سبقا بعيدا ولن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنى فليهتم لمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فعلموا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن
يزيغ
قلوبنا بعد
إن هدانا
والحمد لله رب العالمين.
انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعل من أولئك النفر الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد مررنا مرورا مختصرا على هذه الرسالة القيمة وهي تقريبا تدمرية لعلاوة محمد بن صالح العثيمين، ونكون بذلك قد وصلنا إلى الكتاب السادس في هذه الدورة من كتب العقيدة، وبقي معنا كتاب واحد وهي منظومة صغيرة أو قليلة الأبيات منظومة ابن أبي داود السيستاني رحمه الله، فربما نأخذها نؤجلها إلى ما بعد إكمال الدورة القادمة في شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث وشرح منظومة القواعد الفقهية. فإذا أكملنا إن شاء الله هذين الكتابين إذا وجدنا زمنا خلال الأسبوعين القادمين نأخذ الحقيقة، وإلا أجلناها إلى أسبوع ثالث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وننبه إلى أن إن شاء الله الدورة القادمة الأسبوع القادم في كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور الطحان في مصطلح الحديث، فننتقل من دراسة العقيدة إلى دراسة علم مصطلح الحديث، وبعده إن شاء الله تعالى ندرس منظومة القواعد الفقهية لعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم علما نافعا، وأن يبارك لنا ولكم فيما تعلمناه، وأن يجعل ذلك زادا لنا في معاشنا وبعد وفي معادنا، وأن يتقبل منا ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.